مع منصت احفظ وقتك.
قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء من لقاءات معالم قرآنية في التعامل مع القرآن، وهو اللقاء الأخير الذي نذكر فيه المعلم الأخير من معالم التعامل مع القرآن الكريم من خلال ما أرشد إليه ودل عليه القرآن الكريم، المعلم الحادي عشر: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والمقصود بهذا المعلم أيها الإخوة والأخوات هو الدعوة بالقرآن والتذكير بالقرآن. لا شك أن من قرأ القرآن الكريم وتدبر آياته وعمل به لا بد أن يحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنها من أعظم الأعمال التي دعا إليها القرآن. والتذكير بالقرآن والدعوة به في الحقيقة هي من تلاوته حق تلاوته. المعلم السابق الذي تكلمنا عنه هو ما جاء في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به ويتبعونه حق الاتباع والعمل. ومن العمل به وتلاوته أن ندعو الناس به وأن ندعو الناس إليه. ولكننا أفردنا هذا المعلم بمعلم مستقل لأهميته ولحاجتنا الماسة إليه، لأن الناس وخاصة في هذا الزمن يتخبطون في الظلمات، ويعيش كثير منهم في ظلمات الجهل والكفر والبدع والخرافات والإلحاد والشك والحيرة، فلا شك ولا ريب أنهم بحاجة ماسة إلى أنوار هذا القرآن. فالواجب على كل مسلم من الله عليه بهذا القرآن وعلمه منه ما تيسر وجعله من الذين يتلون آياته ويتدبرونها ولهم نصيب من ترتيله وقراءته والاستماع إليه، لا شك أن عليهم مسؤولية تبليغ هذا القرآن إلى الناس وإلى من يستطيعون، حتى يكونوا من العاملين بالقرآن كما كان السلف ابتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بنبيهم الكريم وإمامهم العظيم صلى الله عليه وسلم، كانوا يدعون الناس بالقرآن. تأملوا معي هذا الأثر العظيم، وهو أثر صحيح لطيف فيه معاني تستحق أن نقف معها وأن نتأملها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: أن أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على الناس زمانا، فتلاه على الناس زمانا، فتلاه عليهم زمانا، التلاوة هنا بمعنى القراءة، فقرأه عليهم زمانا، لأن الفعل تلا عدي بإلى، عفوا عدي بعلى. وقد ذكرنا لكم سابقا بأن الفعل تلا في الأصل بمعنى تبع، فإذا تعدى بعلى فمعناه قرأ. يقول: فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، أو لو قصصت، كأنهم رغبوا في شيء يقوله لهم من الأخبار والقصص مع ما يتلوه عليهم من القرآن، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت. فأنزل الله ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. في أول سورة يوسف: فتلاه عليهم زمانا، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الناس زمانا. فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، يعني لو حدثتنا بحديث آخر مع القرآن. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه ابن جرير وكذلك الحاكم في ابن جرير في سبب نزول آية القصص وكذلك في سبب نزول آية الزمر الله نزل أحسن الحديث. ماذا يدل عليه هذا الأثر؟ هذا الأثر واضح الدلالة على أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وشغله الأكبر هو أن يقرأ القرآن على الناس، كلما نزل عليه شيء من القرآن تلاه على الناس، فكأنه لا يكاد يكلمهم ولا يدعوهم إلا بالقرآن، إلى حد أنهم قالوا لو قصصت علينا لو حدثتنا. فهذا يدل هم يحبون حديثه ويحبون كلامه، وكانوا يتشوفون لشيء يقوله لهم مع الآيات التي كان يتلوها عليهم عليه الصلاة والسلام. فكل مرة إذا طلبوا شيء يأتي الجواب من الله: هذا القرآن الذي يتلوه عليكم، إن كنتم تريدون القصص ففيه أحسن القصص، إن كنتم تريدون الحديث فهو أحسن الحديث. وهذا من أهم ما ينبغي أن يعيه الدعاة إلى الله تعالى وكل مسلم، أن أفضل ما ندعو به الناس هو أن نقرأ عليهم كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذكر أهل التفسير وأهل العلم أن هذه الآية أصل في أن سماع كلام الله فقط يقيم الحجة ويؤدي به الداعي إلى الله المهمة، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن تأمل القرآن ونظر في مضامينه وفتح الله عليه علم وأيقن بأن ما في هذا القرآن يكفي الناس، لا شك في ذلك. قد يقول قائل: وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما في القرآن يكفي، لأن الله قد قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن عمل بالقرآن فلا شك أنه سيعمل بالسنة، لأن القرآن دعاه إلى أن يطيع الله وأن يتبع ورسوله وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يعمل بالقرآن إلا من اتبع السنة وعرف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فامتثله، وما نهى عنه فاجتنبه عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن الكريم فيه الكفاية، لكن نحن بحاجة ماسة إلى أن نقتنع بهذا وأن نعلم بأننا عندما نبلغ الناس دين الله لابد أن نبلغهم من خلال هذا القرآن. بل تأملوا، الله سبحانه وتعالى جعل إنذار الناس بالقرآن مقصدا من مقاصد إنزاله، ومقاصد إنزال القرآن هي من أعظم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها أهل القرآن. قال الله تعالى: وأوحي، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم به أيها المخاطبون، وأنذر به كل من بلغه هذا الكتاب. فمن مقاصد إيحاء هذا الكتاب وإنزاله على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر به الناس وأن ينذر به كل من بلغه هذا الكتاب. فلا بد أن نبلغ هذا الكتاب للناس. فهذا الكتاب الذي أوحاه الله أمانة في عنق كل مسلم، يجب عليه أن يبلغه، يجب عليه أن يقرأه على الناس، يجب عليه أن يسمعه الناس بطريقة أو بأخرى قدر استطاعته. ولو أننا فعلنا هذا لحصل من النفع والأثر والبركة أضعاف ما يحصل بمجرد دعوة الناس بمواعظ نقولها وبمضامين نعدها حتى ولو كانت منطلقة من القرآن. فالأصل أن نجتهد قدر الاستطاعة في أن نبدأ بالقرآن. وأيضا لا شك أن دعوة الناس بالقرآن تتضمن القراءة وتلاوة الآيات، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في أكثر من آية، ومنها قول الله تعالى في سياق حديث القرآن عن إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكل هذه الأمور الثلاثة تدور حول القرآن. فقد ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره أن يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا من جهة الألفاظ، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، يعلمهم ما اشتمل عليه القرآن من المعاني والحكم، ويزكيهم بحثهم على امتثال ما في القرآن من توجيهات ومن العمل بالعمل الصالح الذي دعا إليه القرآن الكريم. فنحن عندما نريد أن ندعو بالقرآن، فأولا المهمة الأولى هي أن نقرأه كما أنزله الله، وأن نسمعه الناس، وهذا الأمر في غاية الأهمية. وقد أسلم بسببه صحابة، قوم من الصحابة إنما أسلموا بسماع القرآن، والقصص في هذا كثيرة، والسيرة حافلة بهذه المعاني، ومنها قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان معه أسعد ابن زرارة، فلما سمع به أسيد بن حضير وسعد بن معاذ يعني غضب وقال: كيف يأتي هذا الرجل ويسفه ضعفاءنا ويرد الناس عن دينهم الذي هم عليه وكانوا على الوثنية والشرك؟ فذهب أسيد بن حضير وسعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة رضي الله عنهما، فغاضبين يريدان أن يصد مصعب ومن معه، خاصة مصعب لأنه كان الذي يدعو، عن ما يفعل من دعوة الناس إلى الإسلام. فقال أسيد لمصعب: كف عما تفعل. فقال مصعب: أو تسمع ما نقول؟ فإن كان خيرا فاقبله، وإن لم يكن كذلك تركناك. قال: أنصفت. فبدأ مصعب بن عمير رضي الله عنه يتلو عليه القرآن، ابتهج قلبه وتأثر ورؤي الإسلام في وجهه، وأعجبه هذا الكلام. فبمجرد أن سمع كلام الله ومصعب يقرأه عليهم، قال: كيف يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين مباشرة؟ والقصص كثيرة في هذا، والأخبار واضحة ومعلومة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الناس فيدخلون في دين الله أفواجا. الآن في هذا الزمن، من تأمل أحوال الذين أسلموا ودخلوا في دين الله ممن كان على الكفر، وجد أن كثيرا منهم إنما دخل هذا الدين بسبب هذا الكتاب العظيم، استمع إلى آياته أو قرأ ترجمة معانيه فتأثر بما فيه ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعضهم كان يستمع إلى القرآن وهو لا يعرف معانيه، لأن لغته تختلف عن لغة القرآن، ولكنه كان يجد له أثرا في قلبه فيتعجب من حلاوته، لأن للقرآن سطوة وله حلاوة حتى لمن لا يفقه معانيه، فكيف بمن كان يفقه معانيه؟ فنحن أيها الإخوة والأخوات، حتى نكون من أهل القرآن حقا ومن المعظمين له صدقا، لابد أن نبدأ به في كل أمر من أمورنا، وأن نجعل همنا الأكبر هو كيف ندعو الناس إلى مضامين القرآن وإلى ما جاء في القرآن، ونتأمل القضايا التي آتى بها القرآن فندعو الناس إليها: قضية الوحدانية، قضية الإيمان باليوم الآخر أيضا، وهذا من الدعوة بالقرآن، أن نعرف مستويات الموضوعات التي في القرآن، الأشياء التي اعتنى بها القرآن أكثر نعتني بها، ويمكن أن نستفيد من القصص التي وردت في القرآن وحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا بأن نقتدي بهم وأن نسير على طريقتهم: أولئك الذين هداهم الله، أو أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهؤلاء الأنبياء إلى ماذا كانوا يدعون أقوامهم؟ وماذا كان الله يوجههم به؟ فنتأمل مثل هذه المعاني فنسير على طريقتهم ونقتدي بهم حتى نبلغ مضامين القرآن للناس. الناس أحوج ما يكونون إلى ما جاء في القرآن العظيم، لأن ما جاء في القرآن العظيم هو البيان وهو الهدى وهو الشفاء وهو المؤثر، ويكفي أنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب العظيم لو قرئ على الناس لتأثروا، لكن الأمر يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى اهتمام، ويحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى أن نجعل مجالسنا تقرأ فيها الآيات وتتدارس فيها الآيات. نحتاج في بيوتنا أن نحييها بالقرآن وأن نقرأ فيها القرآن، فإن ذلك من أعظم ما نربي به أبناءنا، ونغرس فيهم القيم والأخلاق والمعاني الرفيعة والمبادئ العالية، فضلا أو بعد العقائد الصحيحة التي اشتمل عليها هذا القرآن. أين حضور القرآن أيها الإخوة والأخوات في حياتنا؟ أحد المشايخ كبار العلماء في هذه البلاد ذكر موقفا طريفا وعجيبا له مع بعض الناس وكان له به صلة، فقال: كنا نتناقش في مجلس من المجالس، فهذا الرجل يعني في قلبه شيء، ويبدو أنه من أصحاب الاتجاهات المنحرفة وأصحاب الموقف السلبي من أهل الخير ومن أهل الطاعة ومن عموم المسلمين. فكان يقول: ماذا عندكم؟ يقول هذا الرجل الذي في عنده جهل وفي قلبه شيء، يقول للشيخ وهو سليمان المنيع، يقول: ماذا عندكم؟ تدعون الناس إلى ماذا؟ ليس عندكم شيء، وليس عندكم مشروع، وليس عندكم. قال الشيخ: فعرفت بأن هذا الرجل يعني جاهل أو في قلبه شيء، والجدال معه والحوار معه لا ينفع. قال: يعني حاولت أن أجتهد في اختراع وسيلة لعله يقرأ القرآن فينير الله عز وجل قلبه، فقلت: أنت اقرأ القرآن، أنا أطلب منك طلب أن تقرأ القرآن وأن تحاول أن تختمه، ولك مني كذا وكذا تحفيزا له. يقول: فانصرفنا، وبعد مدة وإذا به يتصل علي، فظننت أنه قد انتهى قرأ القرآن ويريد ما وعدته به من المال، وقد وعدته بمبلغ من المال. قال: فلما اتصل علي، وهذا موجود في مقال نشر في إحدى الصحف، قال: فلما كلمني وإذا به شخص آخر تأثر، وقال: لما قرأت القرآن اتضحت لي الحقائق، وانجلت عني كثير من الأمور التي كانت تحول بيني وبين الهدى وبين الحق، فأنا اتصلت عليك لأشكرك وأقول جزاك الله خيرا، وأنت الذي تستحق الجائزة، فوالله لقد تغير الأمر بالنسبة لي بعد أن قرأت القرآن بتأمل، ولاحظت يعني كنت في ظلمات وفي جهل وفي غياب تام عن كثير من الحقائق، فلما قرأت القرآن انكشفت لي الأمور. فاتصل يشكره، ففرح الشيخ وقال: بل أنا وأنت طالما تريد أن تعطيني ندفع هذه الأموال للجمعيات التي تعلم الناس القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس تعلم القرآن وتعليمه خاصا فقط بالألفاظ، بل هو يشمل تعلم وتعليم الألفاظ، وكذلك تعلم وتعليم المعاني والمضامين. وابن تيمية رحمه الله عندما كان يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، يقصد بذلك مضامينه الكبرى وموضوعاته الرئيسة التي جاءت في القرآن، فقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد كان كما وصفته عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، فهو يبين بأقواله، فإن لم يقل شيئا فأخلاقه وأفعاله وهديه وسمته كلها تعلم الناس القرآن وتهديهم إلى مضامين القرآن. والقرآن الكريم هو أحد أنواع الهدى الثلاثة، فإن الله ذكر في القرآن ثلاثة أمور تهدي الناس: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم هدى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والقرآن الكريم هذا هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إن هذا القرآن يهدي، وهداية القرآن هي أعظم هداية وأعلى هداية وأعظم ما ندعو الناس إليه. حتى الخطب أيها الإخوة والأخوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها القرآن، كان بعض الصحابة قد حفظ بعض السور من كثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر. سورة قاف، سورة المرسلات، كان يقرأه عليه الصلاة والسلام، يقرأ يخطب الناس بالقرآن الكريم. هذا الواجب علينا، أن نعظم القرآن وأن ندعو الناس إليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يهتدي بالقرآن ويهدي به، وأن يبارك لنا ولكم في ما قلنا وفيما استمعنا إليه وفي هذه الحلقات التي يسر الله ذكرها، وهي 10 حلقات تتعلق بمعالم قرآنية في التعامل مع القرآن الكريم، انطلقنا فيها من القرآن ووقفنا مع القرآن، سائلين الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، الذين يتلونه حق تلاوته ويتدبرون آياته وينالون بركاته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.